الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة، فقال له عبد الله بن مالك: يا أبا عبد الرحمن، ما هذه الصلاة؟ فقال: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة.
نعم، والمراد بجمع المزدلفة. فابن عمر رضي الله عنهما صلى بجمع المغرب والعشاء، وهي السنة، بإقامة واحدة. السنة أن الحجاج لا يصلون المغرب في عرفة رغم دخول وقت المغرب بعرفة، لأن الانطلاق من عرفة لا تكون إلا إذا غربت الشمس، إذن دخل وقت المغرب، ومع ذلك السنة ألا يصلى المغرب في عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصلي المغرب في عرفة، وإنما لما غربت الشمس نفر النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، وهي جمع. وقد كان قد أردف أسامة رضي الله عنه خلف ظهره من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل ابن العباس من مزدلفة إلى منى، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة. فلما وصل المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا، فالسنة صلاة الظهر والعصر في عرفة جمعا، وصلاة المغرب والعشاء في المزدلفة جمعا، ولا يصلى المغرب في عرفة. فإن انطلق إلى مزدلفة وحصل زحام شديد حال بينه وبين الوصول إلى مزدلفة في وقت العشاء، يعني سوف يصل إلى مزدلفة الساعة الثالثة ليلا أو الثانية ليلا، بهذا سيخرج وقت العشاء وهو منتصف الليل، فلينتظر كذلك حتى يصل إلى المزدلفة ثم يصلي بها؟ الجواب لا، إنما يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى آخر وقت العشاء، فإذا كان الوقت سيذهب صلى المغرب والعشاء ولو في الطريق. يبقى إذن السنة ألا يصلي المغرب والعشاء في عرفة رغم دخول وقت المغرب، وكذلك أيضا يلاحظ أنه إذا كان وقت العشاء سيخرج قبل الوصول إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء في الطريق، فإذا وصل إلى المزدلفة صلى مباشرة قبل أن ينشغل بأي شيء، فإنه يبدأ بالصلاة كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، صلي المغرب والعشاء. هل يصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة لكل صلاة أو بأذان وإقامتين يقيم لكل صلاة؟ هذا هو المحفوظ من حديث ابن عمر لما صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة. إقامة واحدة هذا محمول على أن إقامة واحدة لكل صلاة، وليس بإقامة واحدة جمع بينها، إقامة واحدة جمع بها بين المغرب والعشاء. وذكر هنا في الحاشية أنه أخرجه البيهقي في السنة من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك قال: صليت خلف ابن عمر صلاتين بجمع بأذان وإقامة جميعا، وقال: صليتهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. قال البيهقي: ورواية الثوري وشريك أصح لموافقتهما رواية سعيد بن جبير، ورواية سعيد يحتمل أن تكون موافقة لرواية سالم من حيث إنه أراد إقامة واحدة لكل صلاة، والله أعلم. قال: قلنا رواية سالم سترد برقم كذا، ويرد في تخريجية أنه عليه الصلاة والسلام صلى كل صلاة منهما بإقامة، وسيأتي بإسناد صحيح. قال السندي قوله بإقامة واحدة قد جاء بإقامتين، فيمكن أن يكون المراد بالإقامة هنا النداء أي الأذان، والله تعالى أعلم، أو يقال لكل صلاة. الشاهد أن المحفوظ هو إقامة لكل صلاة ويكون الأذان واحدا، فمن جمع بين صلاتين فالسنة أن يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة إقامة، وهذا هو المحفوظ في جمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل لكل صلاة إقامة واحدة ويجمع بين الجميع بأذان واحد، فلا يؤذن لكل صلاة إنما الأذان واحد، أما الإقامة فتكون لكل صلاة. نعم
شيخنا، كيف نوجه حديث ابن مسعود في الصحيح قال بأذانين؟
نعم
ابن مسعود في الصحيح رفع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال بأذان للمغرب وأذان للعشاء، يعني كيف يوجه
اللفظة؟ اللفظة نعم، لأن إقامة يطلق عليها أذان، فقد يكون السياق بإقامة.
هو فعل وقال رأيت النبي يفعل هكذا.
أي نعم، النبي ما صلى إلا مرة واحدة، فالمحفوظ يقدم على غير النبي ما صلى في، أقصد إذا كان يقصد جمع، النبي صلى عاما واحدا لأن حجته صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فلم يصلي في مزدلفة إلى صلاة واحدة هي المغرب والعشاء مرة واحدة، فبعضهم يحفظ وبعضهم ما يحفظ، لكن إذا لم يمكن التوجيه تشوف السياق الأول.
يعني نقول وهم؟
نقول السياق الأول، نشوف السياق الأول، سياق ابن عباس. نعم نعم، ابن حجر يقول في حديث ابن عمر بإقامة واحدة، في حديث ابن عمر واحدة زاد أبو داود لكل صلاة نفس ما حملناه عليه، قال ابن حجر زاد أبو داود لكل صلاة بإقامة واحدة لكل صلاة، هذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ بإقامة واحدة لكل صلاة، فكل صلاة تكون لها إقامة لأن الصلاة يقام لها، حتى لو أن الإنسان صلى في بيته أقام للصلاة إذا نام عنها، هذا هو المحفوظ. نعم
ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر أرى فأذن وأقام، قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم، قال عبد الله ما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس بالمزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
نعم قال في أوله قال
قال فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر قال الراوي أرى فأذن وأقام، قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير،
قال ابن حجر لأن صلاة ركعتين بعد المغرب ليس من السنة أصلا، فأنا كلام ابن حجر إنما الجمع يكون بلا صلاة، وبيستدل أهل من استدل من أهل العلم على أنه لا تكون رواتب في السفر، لأن الثابت حديث ابن عمر أن النبي صلى المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما ولا في الظهر والعصر كذلك، ولا في الظهر والعصر، فهذا دليل على أن المسافر لا يصلي الرواتب، وإن كان الجمهور يرى جواز ذلك، لكن هذا من الأدلة على أن المسافر لا يصلي رواتب، أن النبي جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يصلي في منى من غير جمع، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي قصرا من غير جمع في منى، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الرواتب. فالصحيح ما ذهب إليه ابن عمر في حديثه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الرواتب، إنما كان يقتصر على ركعتين. قال: وصليت مع أبي بكر، صليت مع عمر. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
وهي صلاة واحدة، النبي ما صلى صلى الله عليه وسلم في المزدلفة إلى مرة واحدة، لأنه حج حجة واحدة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله زهير هو الجعفي وأبو
غير هذا من أول المتن. نعم.
من أول الحديث؟
من أول المتن يعني. تعلق على المتن. نعم.
قوله: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، أي من المغرب والعشاء بالمزدلفة. قوله: زهير هو الجعفي وأبو إسحاق هو السبيعي وشيخه هو النخعي وعبد الله وابن مسعود. قوله: حج عبد الله في رواية أحمد عن حسن بن موسى والنسائي من طريق حسين بن عياش كلاهما عن زهير بالإسناد حج عبد الله بن مسعود فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت معه وفي رواية إسرائيل الآتية بعد باب: خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا. قوله: حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، أي من مغيب الشفق. قوله: فأمر رجلا لم أقف على اسمه، ويحتمل أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد، فإن في رواية حسن وحسين المذكورتين: فكنت معه فأتينا المزدلفة، فلما كان حين طلع الفجر قال: قم. فقلت له: إن هذه الساعة ما رأيتك صليت فيها. قوله: ثم أمر: أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو: ولا أعلم الشك إلا من زهير. أرى بضم الهمزة أي أظن، وقد بين عمرو وهو ابن خالد شيخ البخاري فيه أنه من شيخه زهير، وأخرجه الإسماعيلي من طريق الحسن بن موسى عن زهير مثل ما رواه عنه عمرو ولم يكن ما قال عمرو، وأخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عمرو عن زهير وقال فيه: ثم أمر قال زهير: أرى فأذن وأقام. وسيأتي بعد باب رواية إسرائيل عن أبي إسحاق بأصرح مما قال زهير ولفظه: ثم قدمنا جمعا. فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما والعشاء بفتح العين. ورواه ابن خزيمة وأحمد من طريق ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ: فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع حتى إذا طلع الفجر فأذن وأقام. ولأحمد من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق: فصلى بنا المغرب ثم دعا بعشاء فتعشى ثم قام فصلى العشاء ثم ركض ووقع عند الإسماعيلي من رواية شبابة عن ابن أبي ذئب في هذا الحديث، ولم يتطوع قبل كل واحدة منهما ولا بعدهما. ولأحمد من رواية زهير: فقلت له: إن هذه لساعة ما رأيتك صليت فيها. قوله: فلما طلع الفجر في رواية المستملي والكشميهني فلما حين طلع الفجر، وفي رواية الحسين بن عياش عن زهير فلما كان حين طلع الفجر. قوله: قال عبد الله وابن مسعود. قوله: عن وقتهما كذا للأكثر، وفي رواية السرخسي عن وقتها بالإفراد. وسيأتي في رواية إسرائيل بعد باب رفع هذه الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: حين يبزغ بزاي مضمومة وغين معجمة أي يطلع. وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما. قال ابن حزم: لم نجده مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت عنه لقلت به. ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث قال أبو إسحاق فذكرته لأبي جعفر محمد بن علي فقال أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع. قال ابن حزم وقد روي عن عمر من فعله. قلت أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم ولا يخفى تكلفه. ولو تأتى له ذلك في حق عمر لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم لم يتأتى له في حق ابن مسعود، لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم، وقد أخذ بظاهره مالك وهو اختيار البخاري. وروى ابن عبد البر عن أحمد ابن خالد أنه كان يتعجب من مالك حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من رواية الكوفيين مع كونه موقوفا ومع كونه لم يروه، ويترك ما روى
ابن عمر هو من رواية المدنية. نعم.
ويترك ما روى عن أهل المدينة وهو مرفوع. قال ابن عبد البر وأعجب أنا من الكوفيين حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة، وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون.
يعني مالك يأخذ يعني مالك أخذ برواية ابن مسعود الكوفيين وترك برواية المدنيين، والكوفيون أخذوا برواية المدنيين وتركوا برواية الكوفيين. نعم.
مع أنهم لا يعدلون به أحدا. قلت الجواب عن ذلك أن مالكا اعتمد على صنيع عمر في ذلك وإن كان لم يروه في الموطأ، واختار الطحاوي ما جاء عن جابر يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وهذا قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد، وبه قال ابن الماجشون وابن حزم، وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وقال الشافعي في الجديد والثوري وهو رواية عن أحمد يجمع بينهما بإقامتين فقط، وهو ظاهر حديث أسامة الماضي قريبا حيث قال فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء. وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات، أخرجه الطحاوي وغيره، وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد، واستدل بحديث ابن مسعود على جواز التنفل بين الصلاتين لمن أراد الجمع بينهما، لكون ابن مسعود تعشى بين الصلاتين ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه، ويحتمل ألا يكون قصد الجمع، وظاهر صنيعه يدل على ذلك لقوله إن المغرب تحول عن وقتها، فرأى أنه وقت هذه المغرب خاصة، ويحتمل أن يكون قصد الجمع وكان يرى أن العمل بين الصلاتين لا يقطعه إذا كان ناويا للجمع، ويحتمل قوله تحول عن وقتها أي المعتاد. وأما إطلاقه على صلاة الصبح أنها تحول عن وقتها فليس معناه أنه أوقع الفجر قبل طلوعها، وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد.
معتاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تأخر قليلا، ولكنه في المزدلفة يصلي الفجر أول دخول الوقت حتى يتفرغ للدعاء بعده، لأن من الوقفات التي يدعى فيها وقفة ما بعد صلاة الصبح، فلهذا عن وقتها يعني عن وقتها المعتاد. نعم.
وإنما أراد أنها وقعت قبل الوقت المعتاد فعلها فيه في الحضر، ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الصبح، لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم في المواقيت التغليس بها، بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس. وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم، فبادر بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه، وهو بين في رواية إسرائيل الآتية حيث قال ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع. واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود هذا على ترك الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة، وجمع لقول ابن مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين. وأجاب المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس.
حديث جابر عند مسلم في الحج. نعم.
قال وقد ثبت الجمع بين الصلاتين من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس وغيرهم، وتقدم في موضعه بما فيه كفاية. وأيضا فالاستدلال به إنما هو من طريق المفهوم وهم لا يقولون به، وأما من قال به فشرطه ألا يعارضه منطوق. وأيضا فالحصر فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر،
لأن الأحناف لهم كلام في مفهوم المخالفة، الجماهير على العمل به، أما الأحناف فلا. نعم.
فالحصر فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. انتهى.
نعم سبحان الله. يعني الحافظ سبحان من أتاه الله عز وجل علما سبحان الله، وجمع طرق عجيبة رحمه الله، بحر في هذا حقيقة، يعني من أعظم من يجمع بين الروايات والطرق من أهل العلم المتأخرين هو الحافظ ابن حجر رحمه الله. الشاهد من كل هذا أنه أيضا بهذا رحمه الله تعالى مع جمع كل هذا ما فصل ورجح الترجيح الذي به تجتمع هذه الروايات. نحن نعلم قطعا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في حجه إلا مرة واحدة، وذلك لأنه ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ففي مزدلفة الجمع بين المغرب والعشاء إنما حصل مرة واحدة، وهذا حديث ابن مسعود وهذا حديث ابن عمر وتلك الأحاديث، وهذا حديث جابر، حديث جابر عند مسلم، جبت رواية جابر عند مسلم في صلاته في المغرب والعشاء قال
قال في صحيح مسلم في كتاب الحج،
وهذا أجمع حديث في الحج. نعم.
ذكر الحديث حتى قال حتى أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا.
نعم هذا حديث جابر وهو أجمع حديث في الحج، وهذا يتفق أيضا مع حديث ابن عمر في الصحيح من رواياته. ولهذا نقول ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنهما عنه إنما يحمل على اجتهاده، على اجتهاده رضي الله عنه، هذا اجتهاده، هذا اجتهاده، ولا نقول إنه رأى وابن عمر رأى وجابر رأى فكل ذكر ما رأى، لأن هذا يقتضي التعارض، حيث إنها مرة واحدة، مرة واحدة، والصلاة لا يمكن أن تكون هكذا، تكون هكذا مغرب وعشاء بينهما نافلة، وابن مسعود تعشى بين المغرب والعشاء وركع ركعتين، فهذا والله أعلم يرجع إلى اجتهاده رضي الله عنه، وأن ذلك يراه المشروع في هذا المكان وفي هذا المحل. أما في حديث جابر فقد رأى جابر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المحفوظ، ويؤيد أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فالمحفوظ في هذا الموضع، وإليه ترجع جميع الروايات الأخرى، المحفوظ في هذا الموضع هو صلاة المغرب والعشاء أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهم، بل نام النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كما ذكر جابر إلى صلاة الفجر، لكن ذكر غيره استيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، وأنه أذن للضعفة من النساء، وأن بعض الصحابة كان يقوم هذه الليلة كما جاء في هذا عن أسماء رضي الله عنها أنها قامت الليلة، فلما قامت ساعة وقالت يعني لغلامها هل غاب القمر، قال لا، ثم قامت ساعة فقالت هل غاب القمر، قال نعم، فانطلقت رضي الله عنها. فالشاهد من هذا أن المحفوظ في هذا الموضع هو صلاتان بأذان وإقامتين، هذا هو المحفوظ، وإلا اقتضى التعارض لأنها مرة واحدة، مرة واحدة. لو أن النبي حج أكثر من مرة لقلنا فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا، فلا بد من الجمع والرد. فابن مسعود رضي الله عنهما لم يروه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية، يعني أن النبي قال ذلك أو أن النبي فعل ذلك أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. المهم حديث جابر يقدم، حديث ابن عمر يقدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأذان وإقامتين ولم يسبح بينهما، ولم يسبح بينهما، لا بينهما ولا بعدهما، كذلك في الظهر والعصر في عرفة لم يسبح بينهما ولا بعدهما، فدل هذا على أن السنة في السفر ترك الرواتب، أما النوافل المطلقة فإنها تصلى. نعم.
ترجح ابن القيم على سنن أبي داود.
تمام.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على سنن أبي داود: والصحيح في ذلك
مع
كله،
مع أن البخاري يعني كما ذكر ابن حجر مال إلى حديث ابن مسعود. نعم.
بوض.
نعم.
قال ابن القيم
تبويب إيه؟ تبويب البخاري.
باب من أذن وأقام لكل واحدة منهم.
إيه طيب ما في مشكلة. نعم. ما أذن وأقام كل واحدة يعني جعل أذانا وأذانا، أذان وإقام وأذان وإقام. نعم. لكن هذا لا يدل على يعني الاختيار، لكن حجر يقول هذا، إنما باب من أذن وكذا ليس باب الأذان، باب صلاة الصلاة في مزدلفة بأذانين وإقامتين. نعم، كان يحكي فيها خلافا يعني. نعم.
قال والصحيح، قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح في ذلك كله الأخذ بحديث جابر.
نعم.
وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين.
تمام.
أحدهما أن الأحاديث سواء مضطربة مختلفة، فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب كما تقدم.
لكن إن شاء الله إذا حمل على ما ذكر وزاد أبو داود بإقامة الوحدة لكل صلاة زال الإشكال. نعم.
فروي
يعني
عن
حديث ابن عمر يمكن توجيه الألفاظ: صليت خلف ابن عمر صلتين بجمع بأذان وإقامة جميعا، يعني وإقامة جميعا يعني لكل صلاة. نعم. وأذان واحد. كذلك حديثه بجمع بإقامة واحدة يحمل على بإقامة واحدة لكل صلاة مثل ما زاد أبو داود. نعم.
قال فروي عن ابن عمر من فعله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، وروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه مرفوعا الجمع بينهما بإقامتين، وعنه أيضا مرفوعا الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما، وعنه مرفوعا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة، وهذه الروايات صحيحة عنه، فيسقط الأخذ بها لاختلافها واضطرابها.
هذا اختيار رحمه الله، لكن غيره يجمع. نعم.
وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإنه موقوف عليه من فعله.
نعم.
ولكن رفعه شيخ.
نعم. يقول هكذا رأيت ده فهمه. نعم.
وأما حديث ابن عباس فغايته أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثابتتين، ومن أثبتهما فمعه زيادة علم، وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه. وأما حديث أسامة فليس فيه الإتيان بعدد الإقامة لهما، وسكت عن الإذن وليس سكوته عنه مقدما على حديث، وسكت عن الأذان وليس سكوته عنه مقدما على حديث من أثبته سماعا صريحا، بل لو نفاه جملة لقدم عليه حديث من أثبته لتضمنه زيادة على عليه خفيت على النافي. قال الوجه الثاني أنه قد صح من حديث جابر في جمع صلى الله عليه وسلم بعرفة أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين، ولم يأتي في حديث ثابت قط خلافه، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة لا يفترق.
هذا ترجيح قوي، هذا يعني أن هذه عادة النبي كما المحن في أول حديث، عادة النبي في كل جمعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على أذان وإقامتين، فعلى ما يختلف حاله في المزدلفة. هنا إلى هذا الوجه أشار ابن القيم، قال فإن الثابت في حديث جابر في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أنه أذن وأقام إقامته لكل صلاة إقامة، فما الفرق بين الجمع في المزدلفة والجمع في عرفة؟ لا فرق، بل نقول الجمع في المزدلفة وعرفة والجمع فيما سوى ذلك لا فرق، وعليه فيكون المحفوظ هو أذان واحد و جعل إقامة لكل صلاة، وهذا الذي دل عليه حديث جابر بلا اضطراب في الرواية عنه. نعم.
قال والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير. فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة.
نعم هذا كلام طيب، هذا كلام طيب. النووي
قال الحافظ النووي رحمه الله: ومنها أن يصلي الصلاتين في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقام، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك الماجشون المالكي والطحاوي الحنفي. وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى ويؤذن ويقيم أيضا للثانية، هو محكي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أذان واحد وإقامة واحدة. وللشافعي وأحمد قول أنه يصلي كل واحدة بإقامتها بلا أذان، وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر. وقال الثوري: يصليهما جميعا بإقامة واحدة، وهو يحكي أيضا عن ابن عمر والله وهو يحكى أيضا عن ابن عمر والله أعلم.
نعم كلام قيم، كلام طيب في هذا. وكما قلنا عندنا حديث جابر سالم من الإشكالات في هذا، لأنه لم يروى عنه بغير هذا على الضبط وعلى الجزم بأذان وإقامتين، وهو الموافق لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بأذان وإقامتين. وكون هذا كله من تصرف الرواة والله أعلم، فبعضهم قد يهم وبعضهم يزيد ينقص وهكذا، وقد يفعل الواحد منهم باجتهاده فيظن ذلك. لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة في المزدلفة، يعني كل هذا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مرة واحدة، بخلاف صلاة الخوف فقد تعددت روايات وجاءت أحاديث، لكن هذا لا إشكال فيه، حيث أننا نقول ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف مرات، فهذا يحمل على صفة وهذا يحمل على صفة، هذا رأى وهذا رأى. كذلك إحرامه صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاتي، أحرمه على ناقتي، أحرمه وكذا، هذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى في كل هذه المواضع، أقصد التلبية، لبى في كل هذه المواضع، فكل ذكر ما رأى. أما هذا الموضع لا يمكن يقال فيه كل ذكر ما رأى، ولكن نقول بعضهم حفظ وبعضهم إيه لم يحفظ، وقد يكون هذا من هذا الباب. أما حديث جابر وهو أجمع حديثا في الحج، وقد نقل جل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وحاله، وإن لم يجمع كل ما ورد لكن هو أجمع ولم يجمع كل شيء، حتى إنهم عنونوا لا في المصنفات كالعلامة الألباني حجة النبي كما رواه جابر، لأنه أجمع حديث فين؟ في الحج، وذكر من غير اختلاف. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وكان يجعل فصه.
طبعا هذا ليس بقى فيه حجة لمن يقول بأن السنة فيها اضطراب والسنة فيها كذا وهذه أحاديث فيها اضطراب، ويأتي بجملة من هذا مثل ما فعل الجاهل عليه من الله ما يستحق محمد الغزالي الثقف لما صنف كتابا السنة بين الفقه والحديث، وصار يطعن في المحدثين ويقول ما يعون ولا يضرون، فيرون أشياء على الاختلاف وكذا وكذا. طبعا هذا كلام جاهل، هذا كلام جاهل. الحمد لله السنة ثابتة ومحفوظة ولا الحمد لله منها، لكن قد يقع في بعض الطرق والروايات وينتفع بهذا انتفاعا عظيما جدا، ثم إن العلماء يرجحون بين هذه الروايات ويجمعون بينها، لكن هذا يدل والحمد لله على أن الأمة حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنع هذا أن يكون بعض الرواة قد نسي، بعض الرواة قد حفظ، بعض الرواة قد وهم، هذا لا إشكال فيه أبدا، لكن المهم في النهاية السنة محفوظة، السنة محفوظة ولا الحمد لله منه ولا تغيب. لكن هذا موضع الجهبذة، فمن فشل عن موضع النزال فإنه يؤول ذلك بالطعن وأن السنة اضطرب فيها الرواة، فماذا نصنع؟ مثل ما يقول الغزالي لما جاء بأطوار الجنين وكذا، قال هذا البخاري وهذا مسلم، مع من نكون؟ وينصر مذهب الفقهاء الذين هو في زعمه يعني يعملون العقل ويقولون به في مواضع وإن خالفت الرواية، وإن خالف، ولهذا صار يتجرع على السنة ويرد أحاديثا منها، زي حديث فق موسى لعين ملك الموت، هذا الكلام يصدقه عقل، هكذا يقول لك يعني معنى كلامه، كيف يكون هذا من نبي يفق عين ملك الموت؟ وهذا ولا كان في البخاري ينكر الصرع ومس الجن الإنس، يقول ولو قال بهذا أحمد بن حنبل وكذا، فلا يبالي بهذه الأمور. فهذا موضع الجهال، إنما موضع الجهابذة يقفون عند الروايات وأتون بها وانتقدونها، وهذا موضع خلاصة في هذا العلم، هذا موضع خلاصة في هذا العلم، من لا يقدر عليه لا يتكلم فيه، يعني حسب الإنسان إذا جهل أن يسكت، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن أن يعادي ما يجهل هذه المشكلة، الإنسان يعادي ما يجهل هذه المشكلة. هذا موضع ما يصل لي إلا جهابذة ونقاد وحفاظ، وسبحان الله يعني يوجد مثل هذه الأحاديث وهي مشهورة في أبواب معينة، يعني حديث ابن عمر انظر كيف الاختلاف الذي حصل فيه، مثل حديث ذكرنا هذا بحديث رافع بن خديج في المزارعة أيضا، وما فيه من الروايات كثيرة جدا قد يكون ظاهرها تعارض، لكن الحمد لله عند العلماء يجمعون بين هذه الروايات ولا يكون تعارض بينها. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وكان يجعل فصه مما يلي كفة، فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتما من ورق.
نعم، من ورق يعني من فضة. اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، هذا أولا، هذا قبل النهي، فقد كانوا يلبسون الذهب، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ثم إن النبي نهى عن ذلك، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بخاتم الذهب، فرمى الصحابة بخواتمهم امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان هذا مباحا في أول الأمر، ثم جاء النسخ بعد ذلك. ولهذا النبي لقي رجلا كما في الصحيح كان قد لبس خاتما من ذهب، فقال النبي أيعمد أحدكم أن يضع في يدي جمرة من نار، ثم نزع الخاتم وألقاه، ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للرجل خذ الخاتم خذه، قال ما كنت لآخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ما كنت لآخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. إذن كان هذا مباحا في الأول، كان هذا مباحا في الأول، ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا بالنسبة لي الذهب، بالنسبة لي الرجال. أما النساء فإن المرأة لها أن تلبس الذهب كما شاءت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان إيه، هذان حرمان على الرجال حلالان نساء أمتي، وسواء كان هذا الذهب الذي تلبسه المرأة كان مقطعا أو كان محلقا، سواء كان الذهب بالنسبة للمرأة مقطعا أو كان محلقا، والمنع من لبس المرأة للذهب المحلق وإن شهد له بعض ظواهر النصوص، إلا أن العلماء على أن المرأة تلبس الذهب المحلق ولا إشكال في ذلك، خلافا لمن نهى عن هذا. ولهذا العلامة ابن باز رحمة الله عليه يقول فالصواب أن جميع أنواع الذهب من المحلق وغير المحلق كالأسورة والخواتم وأشبه ذلك مباحة كالقلائد وغيرها، هذا هو الصواب، وهو الذي عليه عامة العلماء، وحكاه جمع من أهل العلم، إجمع أهل العلم أن الذهب بأنواعه من محلق وغيره كله حل للنساء، وهذا هو الصواب، ومن قال بتحريمه فقد غلط، من قال بتحريمه فقد غلط، فهو قول عامة أهل العلم، الحكي الإجماع، حكي الإجماع فيه. فالمرأة لها أن تلبس الذهب محلقا وغير محلق، أما الرجال فلا يلبسون الذهب مطلقا، لا يلبسون الذهب مطلقا إلا إذا احتاج الرجل لذلك عند الحاجة أن يجعل أن يتخذ سنا من ذهب أو من غيره، فإن هذا يجوز عند الحاجة لا للتزين ولكن للتطبب، كما جاء في أثر عرفجة رضي الله عنه لما اتخذ أنفا، لما انكسر أنفه واتخذ أنفا من فضة، فلما تعفن أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فهذا للتطبب وليس للتزين. أما أن الرجل يتزين بهذا فلا يجوز هذا لا يجوز هذا. وكذلك السن يتخذه الإنسان لا يقوم غيره مقامه، السن من الذهب، أما أن يتخذ شيئا من ذلك يتزين به فهذا لا يجوز، وسواء كان خاتما أو كان نظارة أو كان ساعة أو كان أي شيء، لا يجوز للرجل أن يتحلى بشيء من الذهب. أما المرأة فإن الله يقول أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، فالمرأة تلبس ما شاءت من الذهب. وهل تخرج زكاة عن هذا الذهب إذا لبسته أي المرأة؟ نزاع بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء على أنها لا تخرج زكاة هذا الحلي ولا زكاة عليها في الحلي، لأنها من باب ما يقتنى، فهو كلباسها وهو كعبدها وهو كفرسها وهكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو من باب ما يقتنى. هناك جمع من أهل العلم ذهب إلى أن الذهب الذي تتحلى به النساء فيه زكاة، واستدل بالعمومات، والراجح هو ما ذهب إليه المانع القائلون بأنه لا زكاة عليها، وقد ورد عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليها، وهو قول جمهور الفقهاء الأربعة، قول جمهورهم، وهو الذي دلت عليه الأدلة. نعم، من حلي المرء؟ لا، إما أن يكون فيه زكاة أو ليس فيه زكاة، إنما يخرجها مرة واحدة، هذا قول ضعيف. إما لو قال يخرج فيه الزكاة يخرج فيه، هو قول لكنه ضعيف، هذا قول ولكنه ضعيف. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم الوارد عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا. نعم، هيأتي هذا. قال وكان يجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس فرمى به لو من ذهب يعني، واتخذ خاتما من ورق. قال في الحاشية وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي من طرق عن عبيد الله بن عمر به، ورواية البخاري وأبي داود والنسائي في الموضع الثاني مطولة، ورواية مسلم والنسائي في الموضع الأول لم يذكر فيه. واتخذ خاتما من ورق، اتخذ خاتما من ورق. ثم قال وقوله فصه بفتح الفاء أفصح وجوز الكسر، فرمى به أي حين حرم استعماله ولو قليلا من ورق فتح فكس أي فضة، قاله السندي. اتخاذ الخاتم اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وكان من فضة، اتخاذ الخاتم هل هو مباح أو مسنون؟ يعني يدخل في السنة أو يدخل في حد الإباحة؟ الذي يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الإباحة وليس على السنية، أي أن النبي لم يطلبه ولم يرغب فيه ولم يرد الأمر به في الشريعة أمر ترغيب، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم لبس الخاتم، والصحابة لبسوا الخواتيم لبسوا الخواتيم، لكن هذا على الإباحة وليس على السنية، ولا يوجد أدلة تنهض للقول بأن لبس الخاتم سنة، بل هو على الإباحة. ولهذا قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه فالحاصل أن الصواب أنه يجوز لبس الخواتيم للرجال من الفضة، لكن على سبيل الإباحة لا على سبيل السنية، على سبيل الإباحة لا على سبيل السنية، لأنه لم ترد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ترغب في ذلك وتحث عليه. غاية ما في أن النبي لبس الخاتم، وغاية ما في أن الصحابة لبسوا الخواتيم، فيكون هذا من أفعاله صلى الله عليه وسلم التي لم يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، كما لبس النعال السبتية وقد اقتدى به ابن عمر في ذلك، لكن هذا يدخل في الإباحة لا يدخل في السنية. مسألة، نعم
كان نقشه محمد رسول الله.
ايوه
اتخذ النبي الخاتم وكان نقشه محمد رسول الله.
ماله؟ طيب
رماه.
نعم يعني تقول رماه وكان نقشه محمد رسول الله، هذا عندك انت يا شيخ مصطفى، انما محمد رسول الله كان نقش بعد ذلك، بعد ذلك اي انهم لما قالوا انهم لا يقرؤون كتابا الا اذا كان مختوما، هذا غير لبس الخاتم في اوله، فاتخذ خاتما نقش محمد رسول الله بحيث يختم، لما قال له يا رسول الله انهم لا يقرؤون كتابا الا اذا كان مختوما، اما يوم ان رمى ما كان في محمد رسول الله، يعني ليس ان النبي من يوم ان اتخذ خاتما كان محمد رسول الله، انما جاء في السنه ان سبب ذلك انه كتب محمد رسول الله انهم كانوا ماذا قيل له، انهم لا يقرؤون كما في الصحيح لا يقرؤون كتابا الا اذا كان مختوما، فاتخذ خاتما نقش محمد رسول الله، وكذلك الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم نقوش في هذا. طيب لبس الخاتم يكون في اليمين يكون في الشمال، واذا كان في اليمين او في الشمال ففي اي اصبع؟ الحقيقه ايضا الناظر الى السنه يجد أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما ذكر أنه لبس في اليمين، وفيه أنها ذكرت أنه لبس ذلك في اليسار، وعليه فجائز أن يكون في اليمين وجائز أن يكون في اليسار. ولهذا نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على جواز التختم في اليمين واليسار، نقل النووي رحمه الله الإجماع على جواز التختم في اليمين وفي اليسار، وإلا فالأحاديث جاءت في ذلك فيها ما أن النبي اتخذ خاتما في يمينه، وفي أن النبي اتخذ خاتما في يساره، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي لبس الخاتم من فضة في يمينه، في يمينه، وأيضا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، في فص حبشي كان يجعل فصه من ميل كفة، وجاء في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى، وجاء في حديث أنس أيضا آخر كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر، بالخنصر، وكان ابن عمر يلبس خاتمه في يده اليسرى، وجاء عن جماعة من الصحابة يلبس خاتمه في يده اليسرى، لكن هذه الأحاديث كلها تدل على أن الأمر واسع في ذلك، سواء لبس في اليمنى أو لبس في اليسرى، كما نقل النووي الإجماع على جواز التختم، على جواز التختم في اليمين واليسار. يبقى إذن عندنا الآن أن الأصل في الخاتم أنه على الإباحة وليس على السنية كما ذكر ابن باز، بل نقل الإجماع غير واحد على جواز لبس الخاتم من الفضة، ولم يقل بالاستحباب كابن عبد البر وشيخ الإسلام والنووي رحمه الله تعالى. في اليمين في الشمال الأمر في ذلك واسع، وقد جاءت الأحاديث بذلك. صفة لبسه وفي أي أصبع، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الوسطى والسبابة، فدل هذا على أن ما عدا عن الإباحة. في حديث علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها اللي هي السبابة. فدل هذا على جواز ما عداه، ولهذا أيضا ذكروا جواز التختم في ما عداه، لكن الخنصر أولى كما هو ظاهر جميع كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أنس ورفع إصبعه اليسرى، اليسرى بالخنصر، اليسرى بالخنصر. ويجعل يقول يجعل صوم مما يلي الكف يعني إلى الداخل. وكما قلنا إذا عرفنا أن الأمر على الإباحة فالتماس ذلك وتحقيق ذلك على وجه التفصيل، إلا أن تعرف فقط كيف كان النبي يلبسه، لكن التماس ذلك حتى تقتدي بالنبي فالراجح أنه ليس من السنة حتى يدخل في حد الاقتداء، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله عز وجل هذا الذي يشرع أن نقتدي بالنبي فيه، أما ما فعله على وجه إباحة أو جبلة أو غير ذلك فإنه لا يقتدى به صلى الله عليه وسلم، وإن كان يرى البعض الاقتداء فيها. طيب بقي مسألة فيما يتعلق بالخاتم أيضا، وهو الخاتم من حديد، فإنه قد جاء في بعض الحديث أنها حلية أهل النار وكذا، وجاء في بعض الحديث كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد السعيدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التمس ولو خاتما من حديد. فهل يجوز لبس الخاتم من الحديد؟ الجواب نعم، هذا نعم، لبس الخاتم من الحديد هذا جائز ولا إشكال، ولا إشكال فيه، لكن الخاتم من فضة هذا أفضل، هذا أفضل. أما لبس الخاتم من الحديد فجائز هذا، وهو المختار عند الشافعية، وهو ما أفتت به، ما أفتى به الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين واللجنة الدائمة كما نقل بعض أهل العلم. فالراجح جوازه، والنبي لما قال تمس ولو خاتما من حديد لو كان هذا منهيا عنه مطلقا لما قال تمس ولو خاتما من حديد، لكن الذين منعوا قالوا أراد النبي يعني التمس ولو أدنى شيء، فيكون هذا إشارة يعني إلى أدنى شيء ولو خاتم من حديد وليس المراد حقيقة ذلك، لكن هذا ضعيف، فيجوز لبس الخاتم من الحديد. هذا يعني ما يتعلق بكل هذا. أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من الذهب، سواء كان مقطعا كان محلقا كان على أي وجه كان، جعل ذلك في رجلها كالخلخال أو في يدها أو في عنقها أو في كل ذلك لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لهذا الخاتم. أما كذلك أنت من العادات اللي هي ينهى عنها بالمناسبة في هذا، ما يكون في مناسبة الخطوبة أو العقد، وهو أن يلبس على طريقة معينة ليست من عمل المسلمين بل هي ما ثابتة عن النصارى، وأن يجعل في إصبع معين مع اعتقاد، وهو الخنص وهو البنصر، مع اعتقاد ما يعتقد هؤلاء النصارى، أو أن هذا الإصبع له علاقة بالقلب و يجعلون على هذا الخاتم ربما أحيانا اسم الرجل واسم المرأة، فإن هذا يعني أدعى للحب، وقد يعتقد فيه ما يعتقد في التمائم. إذا لبست المرأة ذلك كله على وجه من هذه الأوجه فهو حرام، أما إذا خال من ذلك وهو خاتم وخال من ذلك كله فالأصل الإباحة. يعني أن تلبس المرأة الخاتم في خنصر في بنصر في كذا كل هذا على الإباحة، أما إذا انضم إليه اعتقاد مما ذكر فإن هذا منهي عنه. اختصاص أيضا الرجل بلبس الخاتم عند الخطبة أو عند العقد هذا فيه الحقيقة نظر، لأن هذا للمرأة لا إشكال أن يأتي الرجل بالذهب للمرأة بهذه المناسبة وتلبس لا إشكال، أما أن يقال خاتم الخطوبة ويعطى للرجل خاتم الخطوبة يعطى للرجل، اختصاص الرجل بلبس الخاتم في هذه المناسبة هذا ليس من السنة، لكن أن يلبس الخاتم على النحو الذي ذكرنا في أي مناسبة المناسبات هذا لا إشكال، أما أن يخص الخطوبة بهذا هذا لم يرد من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة أن الرجل كان يختص بلبس الخاتم في هذه المناسبة، ولهذا مثل هذا يكره لأنه في ذلك مشابه لما كان يعتده هؤلاء. هذا إذا خلى من القصد، لكن إذا خلى من القصد إذا كان فيه القصد فلا شك أن هذا يحرم. نعم.
شيخنا، النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها يشمل النساء، وهل النهي للتحريم؟
النهي للتنزيه، الذي عليه أن النهي هذا للتنزيه، والمرأة في أي أسبوع تلبس ما في إشكال. نعم. نعم، لبس الساعة في اليمين والشمال لم يرد بذلك سنة. افعل الأيسر، الأيسر لك في اليمنى، الأيسر لك في اليسرى، لا إشكال، يعني لم يرد شيء في الأدلة الشرعية يقول هذا. نعم. من؟ لا، هو رد على هذه الشبهة في أدب الزفاف، رد أن طرف الإجماع، لأنه هو عنده هل هو ثابت أصلا أم لا. أي نعم، يعني هو عنده هل هو ثابت أم لا، يعني تكلم فيها، لأنه رحمه الله يرى أن الأثار واضحة في هذا، وأتى ببعض الأثار ويرى أنه واضحة، فهو قد الإجماع عنده في نظر أصلا من أصله، قد الإجماع في نظر عنده. نعم. نعم. من؟ طيب، هو حتى بعض العلم لو ألحق الساعة بالخاتم، في الخاتم كما ترى فيه جواز الأمر يمين شمال. نعم، ولهذا يفعل الأيسر، يفعل الأيسر، لكن لو اتخذت شعارا على أن السنة أن تلبس باليمين وهذا علامة المستقيم من غيره، لا، هذا في نظر شديد، لأنك بذلك تضيف للشرع ما ليس منه. نعم. قياس عن الخاتم. نعم، اللي هيرجح ان الخاتم في اليسرى هيقول لي بوضع الساعة، لان لم تكن ساعة على عهد رسوله، فالساعة في اليد اليسرى تكون افضل. نعم، لكن الساعة هي عبارة عن آلة تستعين بها في معرفة الوقت، في اليمين او في اليسار لم ترد سنة بذلك حتى ندخلها في البحث. قياسها على الخاتم بعيد، قياسه على الخاتم بعيد. نعم، يمكن أن تقول مثلا في العموم كان النبي يعجبه التيمم في كل شيء، يعني تقديم اليمين، هذا أيضا قد يكون فيه نظر، والله أعلم. الأمر على الإباحة، خصوصا أنها صارت شعار، يعني مثلا المستقيم يلبسها باليمين دليل على الاستقامة يعني، والآخرون يلبسونها في الشمال، فصارت تمييزا، فهذا تمييز بما لم يرد به الشارع. الأيسر لك إيه؟ يعني واحد يلبسها في اليمين على إن هذا الأيسر، يعني هذا الأيسر في الاستعمال وكذا، فلو واحد عنده الأيسر الشمال لا إشكال، أما على الإباحة. نعم. 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 ما يبعد، ما يبعد. نعم.
السلام عليكم شيخنا، السؤال ورد من بعض الإخوة، يقول أليست مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المباحة يثاب عليها العبد كما فعل ابن عمر؟
هذا سبق أن بحثنا هذه المسألة. هو مسلك لبعض العلم أنه يرى المشابهة في الإباحة هذا سنة بالنسبة لنا، مع اتفاق أن النبي ما فعلها قربة، ولهذا نقول هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، أن ما فعله النبي على وجه الإباحة ولم يقصد به التقرب إلى الله، كوننا نفعله طلبا للسنة وللتقرب إلى الله، هذا لم يرد به دليل. حسبنا ما فعله النبي، فما فعله النبي تقرب إلى الله نفعله، وإلا فلا. لكن هو مذهب للبعض، ولهذا أنكر على ابن عمر. ابن عمر كان يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كان يتبع مواضع النبي في صلاته ويصلي حيثما صلى النبي، وأبوه كان ينهى عن هذا رضي الله عنه، عمر، كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره أن ابن عمر صلى على طريق المدينة إلى مكة، صلى في مواضع ذكرها البخاري متتابعة في صحيحه، أحاديث عديدة، وثبت عن عمر النهي عن ذلك، ذكر ابن وضاح في البدع أن عمر لما صلى بأصحابه يوما وجد الناس يذهبون إلى أماكن وكذا، سأل قالوا هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم رضي الله عنه عن ذلك. فابن عمر كان يرى هذا ويتحرى ذلك، لكن لم يوافقه كثير من الصحابة على هذا في مواضع الصلاة، لم يوفقه، لكن كمذهب عام يمكن أن يستأنس لذلك بفعل بعض الصحابة، كالوارد عن أنس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدباء ويتتبعه، فجعل أنس يفعل ذلك ويقول يعني أحببته من يومئذ. فهذا يقوم في نفسه أن الإنسان يحب، الإنسان قد يحب ما يحبه أبوه ويحب أكل معنى لأن أباه كان يحبها، لكن لا يقصد بذلك التقرب. والدليل على ذلك أن هذا لا يدخل في القرب حديث أيضا في الصحيح، هو حديث قوي، وهو أنه لما وضع الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وعنده خالد بن الوليد وجماعة من الصحابة، فلم يأكل النبي من الضب، فلما سألوه أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته، جر الضب وأكله. طبعا الواحد فيكم لو رأى الضب لا يمكن يأكله، لأنه فعلا سيعافه. الذي ليس بأرضه كأهل نجد مثلا محترفون في أكل الضب والجراد، جراد اللي هو عندنا مسمين النطاط هذا، ها يأتون، هو النطاط هذا فيه جزئية زي الجمبري، جزئية كده تتحمر وتتاكل وتمام التمام، لكن هذا عندهم، أما عندنا ليس بأرضنا ولا نعرفه. نعم
أحسن الله عليكم.
نعم
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال ورد من بعض الإخوة يقول ما توجيه حديث ابن عمر ولم ينادي في واحدة منهما أي لم يؤذن؟
خلاص خلاص خلاص، حديث ابن عمر أخذ كفايته. نعم نعم. إذن هو ليس بثابت عنده، ليس بثابت عنده الإجماع. أي نعم، هو هذا يعني تأويله رضي الله رحمه الله، ولا الشيخ الباني ما يناقض إجماعا أبدا ثابتا، لكن هو عنده أن الإجماع لم يثبت. نعم. أي تعبد؟ لا، هذا زي الخاتم، زي خاتم النسر وزي خاتم السفين، هذا خاتم يختم به، كيف تعبد؟ كل هذا يستعملونه في هذا الأمر، يعني في ما يستعملونه للمراسلات، والورد عن بعضهم في هذا الأمر فهو على الإباحة، اجتهاد منه على الإباحة، لا هو حرام ولا هو سنة. نعم نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا جزء من 70 جزءا من النبوة.
نعم. وورد عن ابن عمر بلفظ 49 جزءا، وورد 46 جزءا، حيث إن الرؤيا الصالحة بدأ بها الوحي، فكان أول ما بدأ كما في حديث عائشة الرؤيا الصالح، أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالح، فكان لا يرى رؤيا حتى تتحقق، ثم بعد ذلك جاءه الوحي. فقالوا كان مدة هذه الرؤيا 6 أشهر، وعمر الدعوة 23 سنة، فتكون إن ضربت كل سنة في جزئين كل مجموع 46 جزءا، فتكون الرؤيا جزء من 46 جزء. وجه الرؤيا في كونها جزءا من النبوة ما ذكره هنا السندي فقال أي لها مناسبة بالنبوة، حيث يظهر بها المغيبات، حيث يظهر بها المغيبات، يعني يرى الإنسان فيها أمورا يعني أشبه بالمغيبات، لكن قد يقال وجه الشبه أن النبي أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم به الرؤيا الصالحة. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني
وهي من المبشرات، الرؤيا الصالحة هذه من المبشرات، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، يراها الرجل أو ترى له، وما يراه الإنسان في نومه على أقسام. الأول الرؤية الصالحة، والرؤية الصالحة علامتها ألا تخالف الشريعة، ثم يراها الإنسان ويستبشر بها، وهي تحتاج إلى تأويل وبعضها واضح وبعضها يحتاج إلى تأويل، وتأويل الرؤى علم، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ولكن لا يجزم بها بالتأويل، يعني الإنسان ما يجزم 100% بهذا، لكن هو من باب الاجتهاد، وهذا علم يحتاج إلى فراسة، يعني ليس كعلم مثلا الأحكام حلال وحرام، هذا دل عليه كذا، من رأى كذا فتأويلها كذا، إنما قائم على فراسة، هذا العلم قائم على الفراسة. وإلا فالنبي لما أول أبو بكر بين يديه فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فالإنسان ما يجزم شيء من هذا، ما يجزم شيء من هذا، لكن في الناس يختلفون في التعبير، ويستأنس بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينظر إلى حال الشخص، فله تأثير جدا في التأويل، فممكن رؤية واحدة يراها فلان فتؤول بتأويل، ويراها علان فتؤول بتأويل آخر. كذلك الاسم الذي يكون في رؤية فله أيضا محل من التأويل إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ما يراه أيضا في نومي قد من قسم آخر، قد يكون هو مما من هواجس نفسه، كما يقال لما يكون في بؤرة الشعور، أو يكون الإنسان نائما منشغلا بشيء فيراه في نوم. كذلك أيضا الثالث يكون من الشيطان، يريد أن يدخل الغم على الإنسان والحزن، وإذا بعض الصحابة كان يرى رؤيا كأنها جبل، ثم دله النبي على هذا الهدي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يدفع عن سيره ثلاثا وكذا. فالمهم إن رأيت خيرا فاحمد الله وحدث من تحب برؤياك، أو رأيتها لأخ مسلم، وإن رأيتها خلاف ذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وادفع عن يسارك ثلاثا ولا تحكيها لأحد، فإنها لا تضرك إن شاء الله. نعم نعم. لا، هذه يعني قد يكون من تمكن الرؤية من الإنسان، مثل ما قد يشتاق الإنسان إلى طعام ما وهو جائع فكأنما يشعر بها به في فمه، فكون الإنسان قد يقوم من النوم واحد مثلا طعنه في مكان فيشعر كأنه في ألم، أو يأكل شيء كأنه يحصل مذاق له، فمثل هذا قد يكون يعني من شدة ما كان في الرؤيا، فيقع الإيهام بذلك والوهم بذلك واستحضار ذلك، كما يحصل من الواحد أحيانا يشم ريحة طعام معين وليس هو في المكان طعام، لكن لأنه اشتاق إليه وهو جائع فقد يشعر بهذا، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قائما عند باب عائشة رضي الله عنها فأشار بيده نحو المشرق فقال: الفتنة ها هنا حيث يطلع قرن الشيطان.
نعم، وكان المشرق يومها على الكفر، فالفتن تأتي من أهل الكفر. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقال الخطابي، طبعا في رواية فيها تفصيل، وهي رواية عن ابن عمر أيضا أن النبي قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمنينا، قال: وفي نجدنا، قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمنينا، قالوا: يا رسول الله في نجدنا، قال: فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. طبعا بقى البعض بيسقط هذا نجد المعروفة، ويسقطها كمان أيضا على دعوة محمد ابن عبد الوهاب، ويقول: حيث الفتن، فالفتن إنما هي في دعوة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. لا، هل المراد بنجد مكان معين يقال نجد، أو المكان، أو المراد به ماذا؟ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقال الخطبي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي شرق أهل المدينة، وأصل نجد، يقول الخطابي وأصل نجد ما ارتفع من الأرض، ما ارتفع من الأرض هذا يقال له نجد، كل ما ارتفع من الأرض، وهو خلاف الغور فإنه من خفض من الأرض، يعني نجد ما ارتفع والغور من خفض، وتهامة كلها من الغور ومكة من تهامة. وقال الحافظ قال غيره يعني غير الخطابي كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تكون من تلك الناحية، تكون من تلك الناحية، كانوا يومها يوم انقلنا بهذا كان المشرق أهل كفر وكانت الفتن من هذه الناحية كما أخبر، وأول الفتن كان من قبل المشرق. قال النووي أيضا رحمه الله والمراد بذلك اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان، اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر، كما في حديث آخر رأس الكفر نحو المشرق، وكان ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك، ويكون أيضا حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة. وأيضا قال ابن حجر رحمه الله وفي ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة الشرق. المهم أنها ليست نجد المعروفة الآن، نجد المعروفة القصيم والرياض وهذه، حتى نحتاج إلى أن ننزل هذه على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، إنما نجد التي هي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي قصد بها المشرق أو كذا، كما قال هو ما ارتفع من الأرض الخطابي، ويقول ونجد من جهة المشرق ومن كان من المدينة كان نجده بادية العراق. ومع ذلك حتى لو افترضنا لو سلمنا جدلا أنها نجد المعروفة، فليس يعني ذلك أن يكون من في نجد هذه مذموما، كل واحد يسكن فيه فهو مذموم، أو قلنا أنها من قبل المشرق أو كذا أنها أن كل من بقبل المشرق يكون مذموما، لا، حيث تخرج الفتن من هناك. نعم أكثر الفتن إنما يكون من هذه الجهة، جهة المشرق التي للمدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قالنا بين المشرق والمغرب إيه قبلة وكذا، مشرق ومغرب النبي، مشرق ومغرب المدينة، لكن قد يكون في أماكن أخرى على خلاف إيه على خلاف ذلك. فالمشرق مشرق الرسول، هناك الفتن وجد المجوس وسيخرج الدجال من هذه الجهة، هذا معنى وكانوا يومها على الكفر، فلا شك أن الكفر يأتي، أن الفتن تأتي من هناك، لكن هل معنى ذلك أن كل من يسكن بالمشرق يكون داخلا في الذم؟ لا، لا كل من سكن مكة والمدينة يكون محمودا، ولا كل من كان بالمشرق يكون ماذا؟ يكون مذموم. الأرض لا تقدس أحدا، إنما الحكم على الإنسان بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كان في المشرق كان في المغرب كان في أي مكان. أقول لك في مدينة رسول الله كان يوجد المنافقون ولا لا؟ في مكة كان يوجد صناديد قريش ولا لا؟ في مكة إلى يوم كذا من لم يحج، في المدينة من لم يحج، والله لو أن هذا ما حصل لي ما صدقت، والله يا أخوان. وأنا في المدينة يوما، في المدينة يوما جاءنا رجل محرم وأنا في مسجد النبي، فقال الكعبة فين؟ وهذا لهجته ما أدري يعني سعودي يمني ما أدري، المهم إن هو ليس لا مصري ولا كذا، الكعبة وأنا في مسجد النبي في الساحة الخارجية، يقول فين الكعبة؟ ما يدري هذا المسجد في كعبة ولا، يعني تخيل سبحان الله. فالشاهد من هذا أن ليس كل من سكن مكة والمدينة مع فضيلة سكنهما يكون محمودا، وليس كل من سكن في بلاد الكفر يكون مذموما. فالأرض لا تقدس أحدا، والناس لا يتفضلون باعتبار أماكن ولا باعتبار أنساب إلا مع التقوى، فإذا كانت التقوى مع النسب الطيب كان يكون إنسان من العرب، أن يكون إنسان من من بني هاشم يعني يكون هذا لا شك أنه ثبت الدليل بالأفضلية من حيث هي، لكن بدون إيمان وتقوى فلا عبرة أن تكون عربيا ها قرشيا ها هاشميا ها من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي قال الله في تبت يد أبي لهب إلا عمه القرشي الهاشمي العربي، لكن بدون تقوى ما ينفع هذا، إنما مع التقوى فالناس معادن، مع التقوى خير ولد إسماعيل كنانة وخير كنانة قريش، وخير قريش بنو هاشم، وخير بني هاشم رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما مات عبد الله بن
نكتفي بهذا القدر نخف. نعم. امرأة اشترط على زوجها ايه نعم بشرط ان ايه نعم يعني يشترط عليه إدارة أن تعدد علمنا أولا حتى أتصرف معك يعني التصرف اللائق. هي في الأول تقول هذا لكن وقتها طبعا هذا الشرط هل يفي لها أم لا ينظر، إن كان هذا الشرط قبل الزواج فلو حكم، وإن كان بعد الزواج فلو حكم، أما بعد الزواج فله أن يفي بهذا إذا رأى مصلحة، وله أن لا يفي لأنه لا يلزم علم المرأة بهذا، بل لو أن رجلا تزوج وأخفى ذلك إلما مات، لكن بشرط أن يكون الأمر ثابتا ومسجلا بحيث أن الحقوق لا تضيع، هذا لا إشكال فيه ولا يلزم علمها. أما إذا كان شرطا في النكاح ووافق على ذلك فلها الشرط. بمعنى إيه لها الشرط؟ يعني أنه إن لم يعلمها فالنكاح صحيح، فالنكاح صحيح إن لم يعلمها، ولكن تكون مخيرة إذا علمت ذلك، وإذا ما علمتني وكذا فهذا الشرط تكون مخيرة، بمعنى أنها لو أرادت الفسخ ينفسخ فإنه يطلقها ويعطيها حقوقها كاملة، كما لو اشترط عليه ألا يتزوج غيره من باب أولى العلم كذلك، يعني لو اشترط عليه ألا يتزوج غيرها كان هذا شرطا في النكاح، ثم بدله أن يتزوج له ذلك، لكن الشرط لها. بمعنى الشرط لها يعني إن أراد طلاق طلقها وما منع ذلك وأعطاها الحقوق كاملة، هذا فائدة الشرط بقى، الحقوق كاملة تأخذها، فهي لها شرطها إذا اشترطت ألا تنتقل بي من هذا البلد، ألا تتزوج علي، أو أن تعلمني. فإذا الشرط الذي يكون به النكاح شيء، والشرط الذي يكون بعد النكاح شيء آخر. الذي بعد النكاح عادي مصلحة ومفسد، أنت ما أعلمتني وكذا وأنا مشترط معك، والله أنا رأيت المصلحة في ذلك، وأنا أعلمك وأنا أعلم أنك لا تتحمل ذلك، ليه ما تريش دراك ما أنا كنت هوافق، كنت هوافق هو أنت يعني من الذي سبقك ووافق حتى توافقين أنت، ده أنا كنت هاجي معك واخطب لك، هذا كلام. طب إذا كنت هتجي معه وتخطب لي أنت زعلانة لي طيب دلوقتي، هذا أهون من أن تأتي معي. نعم نعم القانون يحتم إيه؟ لا القانون ما يحتم أن يكتب هذا الشرط، لكن القانون كما قلت أنا إذا هي اشترطت وجعل هذا مكتوبا هذا لها. إما مسألة بقى الإعلام في أصله القانون يقول إن على المأذون أن يخاطب الزوجة الأولى حتى لو ما جعلت شرط، ويرسل إلى الزوجة الإيه الأولى، المأذون يلزم بهذا، يلزم بهذا نعم، يعني المأذون يلزم بهذا، لكن هذا ليس بلازم. نعم نعم.
فصل خاتم الخاتم مما يلي كفوه، هل هذه سنية أم على الإباحة
أيضا؟ يا ده أنت دكتور يا أخي، دكتور يا دكتور شيخ، احنا قلنا الاصل ليس السنيه في الخاتم اصلا، يبقى مما يلي بقى الكف مما لا يلي غير داخل في السنيه، كل هذا على الاباحه، كل هذا على الإباحة. النبي ما عمد وتعبد الله بجعل الفصل من الكف، ما تعبد. لو كان كذلك كشأن السنن لقلنا نقتصر، إنما الأصل نفسه هو الخاتم على الإباحة. نعم.